الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، وذكرنا في الدرس السابق في الأمس صفة غسل أو تغسيل الميت، حكم تغسيل الميت وصفته، وذكرنا تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أشعرنها إياه، وأي لما أعطاهم عليه الصلاة والسلام الثوب حتى يوضع بينه وبين جسدها وفوقه يكون الكفن، فأعطاهم إياه، والشعار وهو الثوب الذي يلاصق الجسد، والدثار الثوب الذي يكون بينه وبين الجسد حائل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، أي قريبين مني وبطانتي، والناس دثار أي أبعد منهم. نعم، أكمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال مالك رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه.
نعم، هذا فيه ما يكفن فيه الرجل، ما يكفن فيه الرجل. وأثواب جمع ثوب، وهو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، وقد يطلق على المخيط كالقميص وغيره، والمراد هنا قطعة القماش قبل تفصيلها وخياطتها، قطعة القماش قبل تفصيلها وخياطتها. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. سحولية نسبة إلى سحول، قرية باليمن. وهي الثياب البيض النقية، ولا تكون إلا من القط، ولا تكون إلا من القط، يعني إن لم تكن من القطن فلا تسمى سحورية، هذه الثياب السحورية تكون من القطن، ولا تكون إلا من القطن. وسحول مفردها سحر، كفلس وفلوس، وقد نسبت إلى الجمع من كرسف، يعني من القطن، كرسف القطن هو القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. الجملة صفة لثلاثة، أي قد انتفى عنها القميص والعمامة فلم يكفن فيهما، والقميص ثوب ذو أكمام، والعمامة ما يلبس على الرأس دائرا عليه. الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في 3 أثواب، أي 3 لفائف، تبسط بعضها فوق بعض، تحتها 3 أحزمة من قبل الرأس والوسط والأرجل، لتعقد على الكفن لئلا تنتشر اللفائف وتتفرق وتحل في القبر. ويجعل الحنوط فيما بين اللفائف كما مر معنا. ثلاث لفائف يوضع الميت، توضع هذه اللفائف ثلاث فوق بعض، ويوضع الميت يعني إذا مثلنا بهذه الورقة، ثم توضع الأولى ويوضع عليها الحنوط. والحنوط قلنا ماذا؟ الحنوط الطيب، يوضع عليها الطيب، ثم توضع الثانية والثالثة. طيب هذه إذا وضعناها نعقد عقد بعد وضع هذه اللفائف عليه، عقدة في آخره عند القدم وفي الوسط وعند الرأس. نعم. وبعد عقد هذه العقد نحلها في القبر هذه العقد. نعم. فهنا الحديد دليل على يعني دليل الحديد دليل على مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، أي ثلاثة لفائف تبسط بعضها فوق بعض تحتها ثلاث أحزمة من قبل الرأس والوسط والأرجل لتعقد على الكفن لئلا تنتشر اللفائف وتتفرق وتحل في القبر، ويجعل الحنوط فيما بين اللفائف، فيؤتى بالميت مستورا وجوبا من السرة إلى الركبة، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا لأنه أسهل لإدراجه فيها، إذ لو وضع على جنبه لانقلب وصار في إدراجه شيء من الصعوبة. ثم يرد طرف اللفائف العليا على شقه الأيمن، ويرد طرف اليمنى على شقه الأيسر، ثم تسحب السترة حيث يصبح جسد الميت قد غطي، وهذا هو الأفضل في عدد الأثواب التي يكفن فيها الرجل. فإن كفن في ثوب واحد يستر جميع أجزاء ذلك، يعني يستر ذلك أجزاء، يستر جميعه أجزاء ذلك. يعني قلنا وهذا مر معنا أن الواجب أن يستر ماذا؟ بثوب. المستحب ماذا؟ ثلاثة أثواب. كذلك المرأة كما مر معنا، وهذا مر معنا في الحديث الذي وقع عن راحلته في عرفة أنه كفن في ثوبين. طيب اقرأ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه.
يعني هذا فيه جواز التكفين في القميص، جواز التكفين في القميص. قد أخرج البخاري في كتاب الجنائز باب الكفن في القميص، ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني مخير. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. واضح. تأمل معي في هذا الحديث، يعني قد نخرج عن أصل الدرس قليلا وهو جواز التكفين في القميص وكذا. حرص الولد على ماذا؟ على والده، يعلم أنه منافق وحصل وآذى المسلمين وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الموت عطف عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قميصك يعني لعله يكون شفيع، لعله يكون بركة هذا، وصلي عليه. وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا الصحابي صادق ويعلم أن والده إيش منافق، لكن أعطاه القميص صلى عليه. قال عمر يعني، وكذلك عمر نزل الله أي يعني تأييدا لقوله بآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا مخير يعني بين الترك وأن أستغفر لهم، بين أن أستغفر أو لا أستغفر. فإذا استغفرت يعني ما مخير، وإذا تركت كذلك. ففعل ماذا؟ أنه يصلي عليه. وهذا الحديث فيه جواز، دليل على جواز التكفين في القميص لغرض شرعي، وإلا فالأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص، والقميص كما تقدم ثوب ذو أكفان، ذو أكمام، ذو أكمام. وقد أخرج البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، وهذا رواه البخاري في صحيح. وظاهر هذا أنه معارض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن حديث ابن عمر يدل على أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه أباه فأعطاه إياه. وحديث جابر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه بعدما دفن، حيث نبشه ونفث فيه من ريقه ثم ألبسه قميصه. والجواب كما قال الحافظ أن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه، أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن، أي دلي في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في قميصه. وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حفر أعطاه الثاني لسؤال ولده. وسبب ذلك ما أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أوتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فلذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة أحد رواة الحديث كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وهذا في صحيح البخاري. فيكون الغرض من تكفينه في قميص أمرين: غرض من تكفينه في قميص أمرين، الأول مكافأة ابن سلول لما أحسن إلى عمه العباس بكسائه له، الأمر الثاني تطيب خاطر ابنه عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه لما طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. واضح أيها الأخوة، يعني أعطاه القميص ردا للجميع وتذكر ووفاء، لأنه أعطى عبد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. العرب تحفظ المعروف وتكافئ ولا تنساه. نعم
جمع الحافظ تصور
في ايش؟
ظاهر الحديث يعارض الحديث السابق.
نعم لكن يحمل عليه أوجه، عدة يعني أوجه، كلاهما صحيح يجمع بينهم. من أعطاه قميص وأعطاه الثاني، يعني الأولى أعطاه إياه ثم رد وأعطاه الثاني، وإما أن يكون أعطاه بمعنى أنعم عليه. عرفت؟ يعني إذا قلت فلان أعطاني هذا تقول أنت أخذته منه بيدك، لا أرسل إليه في واسطة وكذا، لكن يستنسب له الإعطاء. نعم اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم هذا الحديث في استحباب التكفين في الثوب الأبيض، استحباب التكفين في الثوب الأبيض. ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. والحديث صححه الألباني كتاب الجنائز، قال على شرط مسلم. وهذا الحديث قوله دليل على استحباب لبس الثوب الأبيض في حال الحياة، فيدخل في ذلك لبس القميص الأبيض والغترة البيضاء، لقوله فإنها من خير ثيابكم. وهذه صيغة تفضيل. وفي حديث سمرة رضي الله عنه فإنها أطهر وأطيب، وذلك لأنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال فتكون أطهر، ولكن هذا لا يعني كراهة اللباس غير الأبيض، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم غير الأبيض كما تقدم في باب اللباس، وهذا هو الذي صرف الأمر في قوله البسوا عن الوجوب إلى الندب، وإلا فظاهره الوجوب. والحديث دليل على استحباب تكفين الميت بالثوب الأبيض، وأنه أفضل من غيره لأنه أطيب وأطهر، ولأن الله تعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض، ولو كفن الميت في غير الأبيض فلا حرج، لو كفن في غير الأبيض فلا حرج. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه استحباب تحسين الكفن، فقد أخرج مسلم في كتاب الجنائز باب في تحسين كفن الميت من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، والحديث دليل على أن تحسين كفن الميت أمر مطلوب، وذلك بأن يكون حسنا في ذاته، فيكون أبيض نظيفا ساترا لجميع بدن الميت، ويكون حسنا في صفة إدراج الميت فيه على الصفة المتقدمة. قال البغوي المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة لا كونه مرتفعا ثمينا، يعني لا يأتي بشيء غالي ثمين، المراد به التحسين أن يكون نظيف حسن طيب. وقال النووي المراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد بإحسانه السرف والمغالاة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وإياكم.